بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، فصلى الله عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، تنالوا السعادة في الآخرة والأولى. أيها المسلمون، لقد أيد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة دالة على وجوب الإيمان به وصدق رسالته، وفضله على غيره من الأنبياء بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القليل المشتمل على المعاني الكثيرة والحكم الباهرة. قال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: أعطيت جوامع الكلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أعطيت فواتح الكلام وجوامعه وخواتمه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة. أيها المسلمون، إن من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه حيث قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقد اشتمل هذا الحديث عباد الله على وصايا نبوية عظيمة جمعت بين حق الله تعالى وحقوق عباده. أما الوصية الأولى ففي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وفيها الوصية بتقوى الله تعالى، وهي أعلى الوصايا وأشرفها وأجمعها وأكملها. كيف لا، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذا حثنا جل وعلا على طلبها والتزود منها، فقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته وترك معصيته. كما قال بعض أهل العلم: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. ومما يدل على أهمية التقوى وعظيم شأنها حثه صلى الله عليه وسلم عليها في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله التقوى فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله في السر حيث لا يراك أحد، وفي العلن حيث يراك الناس، لأن الله مراقب لجميع الأعمال والأقوال والأحوال، كما قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وإن عدم مراقبة الله في السر علامة على مرض القلب. ولذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: تقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. وأما الوصية الثانية في الحديث عباد الله، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. وهذا يدل على أن العبد لا بد وأن يحصل منه شيء من التقصير في أداء الواجبات أو الوقوع في المحرمات. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لكن الواجب على المسلم أن يتبع السيئات الحسنة. وأعظم الحسنات الماحية للسيئات التوبة والاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد وصف الله تعالى عباده المتقين بأنهم يسارعون إلى الله تعالى بالتوبة ولا يصرون على الذنوب، كما قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن الحسنات التي تمحو السيئات عباد الله القيام بالأعمال الصالحة، ويدل لذلك قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وهذه كلها أعمال صالحة. وأما الوصية الثالثة في الحديث عباد الله ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وأول الخلق الحسن أن تكف عنهم أذاك من كل وجه، وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. وأخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم على الناس، والصبر عليهم، وعدم الضجر منهم، وبشاشة الوجه، ولطف الكلام، والقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور، المزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد يحسن المزاح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، من صغير وكبير، وعاقل وأحمق، وعالم وجاهل. فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. فيا لها من موعظة بليغة ووصية عظيمة يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها حقيقة الدنيا، وأن المقام فيها قصير، وأنها دار ممر لا مستقر، وأن العاقل هو من كان فيها كالغريب أو عابر سبيل الذي لا يرغب بطول البقاء فيها، ولا يتعلق منها إلا بقدر ما يتعلق به المسافر في غير وطنه. فقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، أي كن في الدنيا كحال الغريب الذي في غير بلده، فهو لا ينبسط فيها ولا يركن إليها ولا يطمع في السكنى والاستمرار فيها، بل هو دائم التفكير في وطنه ويحن إلى الرجوع إليه. فالدنيا ليست دارا للمؤمن، إنما الدار التي خلقها الله تعالى للمؤمن هي الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو عابر سبيل، وهو المسافر، والمسافر إنما يستريح في أثناء سفره ثم يواصل المسير ولا يستوطن. فالمسلم في الحقيقة في هذه الدنيا مثل المسافر،
لأن مدة بقائه في الدنيا قليلة، وهو يسير إلى الآخرة، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فينبغي على المسلم الصادق أن يكون في هذه الدنيا كالغريب أو عابر سبيل، لأن الجنة هي موطنه الأول التي أخرج منها بسبب الأكل من الشجرة التي نهي عنها، فهو يتزود بما يبلغه المحل الأعلى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعد نفسك في أهل القبور، أي استمر سائرا إلى الله تعالى والدار الآخرة، فإن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. فلا تتنافس في عمارة الدور فعل المستوطن المغرور، فيأتيك الموت من غير استعداد، وتقدم على سفر الآخرة بغير زاد. عباد الله، لما سمع ابن عمر رضي الله عنهما هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يوصي الناس بوصايا نافعة، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بأن الدنيا سريعة الزوال، فاستعدوا بالأعمال لما تلقون من عظيم الأهواء. وقد آن وقت التحويل إلى الوقوف بين يدي الملك الجليل، فترحل من مواطن غيك وهلاكك إلى مواطن رشدك وسدادك، ولا تغتر بكثرة الهالكين بزخارف الدنيا، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين.